محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في موارد تطبيق الانقلال الحكمي، ذكرنا أنه فروض ثلاثة ذكرناها على التفصيل، ثم إشكالات العلمين المحقق النايني والمحقق العراقي رحمه الله، ومن تقضت تلك الإشكالات نقض وإبرام. المقام أنه هو الرجوع إلى العرف في تعيين موارد الانحلال الحكمي. إذا كان هناك شك بين الأعلام فلا بد أن نرجع إلى العرف في تحكيمهم أن هذا من الموارد التي ينحل فيها العلم الإجمالي أم لا ينحل فيه العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. كلامنا كان في هذا العرف. إذا رجعنا إليهم نراهم أنهم يفرقون، بينما إذا كان سبب حصول العلم الإجمالي في الأطراف واحدا وعلى حد واحد وسواء يكون الانحلال متحققا ينحل العلم الإجمالي. وأما إذا لم يكن السبب واحدا ومضطردا في الأطراف فلا ينحل العلم الإجمالي. بيان ذلك أنه إذا كان هناك علم إجمالي حصل بين أطراف وكان سبب حصول العلم الإجمالي واحدا بالنسبة إلى الأطراف وعلى حد سواء، ثم حصل علم تفصيلي في أحد الأطراف، هذا العلم التفصيلي يرجع إلى ذلك الجامع ويعينه في هذا المعلوم بالتفصيل فينحل العلم الإجمالي. علم الإجمالي قوامه أن يكون الجامع منطبقا على الأطراف على حد سواء، فإذا سرى الجامع إلى أطرف واحد لم يكن هناك أطراف، صار طرفا واحدا والطرف الواحد لا يسمى علما إجماليا. حينئذ ينهدم الركن الثاني من الركنين اللذين ذكرناهما في حقيقة العلم الإجمالي. مثال ذلك ما إذا كانت هناك قضية معينة رفعت إلى قاضيين وحاكمين وحكم كل واحد منهما بحكمين متضادين، ولم تتحمل تلك القضية إلا حكما واحدا، موت وحياة مثلا، لم يكن إلا الإنسان ميتا أو حيا لأكثر من هذا مفهوم. فهذه القضية المعينة رفعت إلى هذين القاضيين حكما بحكمين متضادين، لم تتحمل تلك القضية إلا حكما واحدا، حينئذ حصل العلم الإجمالي في كذب أحدهما. لم يتحمل هذه تتحمل القضية إلا حكما واحدا، فلا بد أن يكون حكم أحد هذين القاضيين كذب والآخر صدق. حينئذ هنا لا إشكال في أنه حصل علم إجمالي بالنسبة إلى هذين الحكمين في صدق أحد هذين الحكمين أو كذب أحد هذين الحكمين. فحينئذ هذه القضية على حد سواء بالنسبة إلى هذا، سبب العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذا على حد سواء، احتمال أن هذا القاضي كاذب واحتمال أن هذا القاضي كاذب وعلى حد سواء. ثم علمنا بعد ذلك بأن اجتهاد أحدهما أن أحدهما كان مقصرا في اجتهاده، نعلم بكذبه حينئذ. هذا علم تفصيلي وعلم إجمالي. حينئذ هنا المحتملات أربعة، إما أن نقول بصدقهما معا أو نقول بكذبهما معا أو نقول بكذب هذا ودون هو صدق الآخر أو بالعكس. المحتملات في هذه الأربعة لم تخرج عن هذه. لما لم تكن هذه القضية محتملة للكذب للصدقين لامتناع اجتماعهما، لما قلنا من أن القضية لم تتحمل إلا حكما واحدا لا حكمين متضادين، فيبطل الوجه الأول والاحتمال الأول أن يكون كلاهما صادقين يبطل حينئذ. تبقى الاحتمالات الثلاثة، الجامع المشترك بينهما أن هناك كذب في أحدهما كذبهما معا،
كذب هذا دون الآخر، كذب ذاك دون هذا، فالجامع المشترك بين هذه الثلاثة هو كذب أحدهما، حينئذ هذه القضية سبب العلم الإجمالي متحد في هذه الثلاثة وهو كذب أحدهما، الجامع واحد. فحينئذ لما لم تتحمل القضية إلا حكما واحدا، ثم حصل علم تفصيلي بقصور في اجتهاد أحدهما، حينئذ خرج هذا الطرف الآخر طرف من هذه الاحتمالات الثلاثة، بقي الطرف الآخر حينئذ محتمل إصالة عدم كذبه جار ويكون محل العلم الإجمالي. هذا هو سبب العلم واحد، الجامع بالنسبة إلى الأطراف سببه واحد. حينئذ إذا حصل علم تفصيلي في أحد الأطراف رجع إلى ذلك الجامع وحله حينئذ، فحينئذ هذا يكون بالنسبة إذا قام العلم التفصيلي حينئذ يعين الكذب هذا، ويكون الطرف الآخر شكا بدويا فيكون الحكم فيه صحيحا، هذا انحلال حقيقي. هذا إذا علمنا بالبرهان كما ذكرنا صحيح، هذا بالبرهان علمنا بأن سبب العلم الإجمالي متحد في جميع ذلك لما قلنا من الاحتمالات الأربعة، صدقهما، كذبهما، كذب هذا دون الآخر، كذب ذاك دون الآخر، هذه احتمالات أربعة، بالسبر والتقسيم علمنا بأنها واحد منهما خارج والثالث مشترك وثلاثة مشتركة، هذا برهان عقلي. وتارة يحصل لا بالبرهان بل يحصل بالاستقراء وغير الاستقراء أيضا من الأدلة، تارة يحصل هذا الشيء بالبرهان كما ذكرنا، وأخرى لا يحصل بالبرهان، يحصل بمثل الاستقراء أو غير ذلك. مثال ذلك، ما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين اللتين هما من التحفيات، مثلا السيد الصدر يضرب المثال بمساورة الكافر للإناءين، أنا أضرب المثال بهذا حتى تتعدد الأمثلة، نعم لهذا الشخص إناءين من التحفيات لم يستعملها إلا في موارد معينة، لما يأتي ضيف كبير يأتي في هذا، علمنا بنجاسة أحد هذين الإناءين، هذا إشكال، ثم بعد ذلك علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء المعين أحدهما على التعيين، هذه علمان، علم إجمالي حصل بنجاسة أحد الإناءين اللتين لم يستعملهما إلا في موارد معينة من التحفيات، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة أحد الإناءين حينئذ، هذا هو علمنا. من أين علمنا هذا الشيء؟ سبب العلم واحد بالاستقراء، لأن هذه الإناء هذين الإناءين من التحفيات لم يستعملهما إلا في موارد معينة لضيوف كبار وأمثال ذلك، هذه من الاستقراء استفدناها. حينئذ علمنا بنجاسة أحد الإناءين، ثم حصل علم تفصيلي بنجاسة أحدهما المعين، سبب العلم واحد بالنسبة إليهما، هو نجاسة واحد من هذين الإناءين، ثم حصل علم تفصيلي بنجاسة أحدهما، ينقض هذا يسير سببا لانحلال ذلك العلم الإجمالي، فيكون في هذا الطرف متعينا وفي الطرف الآخر شكا بدويا نجري فيه إصالة براءة الطهارة، هذا هو الذي ذكرناه. فلا فرق بين أن يكون حصول سبب العلم، سبب العلم يكون واحدا حاصلا من برهان كما ضربنا في المثال المتقدم، أو حاصلا بغير برهان مثل الاستقراء ونحوه، فحينئذ إذا كان سبب العلم الإجمالي في الأطراف على حد سواء، ثم حصل علم تفصيلي، هذا العلم التفصيلي يرفع ذلك الجامع ويعينه في هذا، ويكون الطرف الآخر شكا بدويا نرجع فيه إلى الأصول بدون مزاحمين. هذا بالنسبة إنما إذا كان سبب العلم واحدا، وأما إذا لم يكن السبب واحدا بل كان النظر إلى الجامع إلى الفرد الواقعي، هناك نجاسة وقعت في أحد الإناءين ولكنه ناظر إلى الفرد الواقعي في هذا الطرف، وحينئذ لم يكن السبب في الطرفين واحدا، فحينئذ العرف يرى بأن العلم الإجمالي لم ينحل. مثال ذلك، ما إذا وقعت قطرة دم في أحد إنائين لم يعلمه حينئذ، حصل علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإنائين، ثم وقعت قطرة دم في أحدهما المعين، قدم دم وقعت في هذا الإناء المعين، هنا لم يعلم بأن هذه القطرة التي وقعت في هذا الإناء المعين نفس تلك القطرة أم قطرة أخرى، فحينئذ الجامع في هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذين الإنائين على حد سواء، هذا يحتمل النجاسة وهذا يحتمل النجاسة، لاحتمال من؟ لاحتمال وقوع قطرة الدم في كل واحد منهما. القطرة الثانية التي وقعت في الإناء المعين لم يعلم بكونها نفس القطرة الأولى، فلبما كان قطرة أخرى وقعت وحصل علم ذلك، فحينئذ هذا العلم التفصيلي لم يرفع ذلك الجامع ويعينه في أحدهما المعين، ربما تكون قطرة أخرى غير قطرة الأولى التي وقعت في أحد الإنائين، فالجامع في العلم الإجمالي باق على حاله. هذه القطرة الثانية احتمال أن تكون قطرة أخرى لم ترجع، فحينئذ يبقى ذلك الطرف الآخر فردا من أفراد العلم الإجمالي، إذ لم ينهدم الجامع ويسري إلى الفرد المعين، فلذلك يبقى على إجماله ويجب الاجتناب عن ذلك، فيجب الاجتناب عن كلا الطرفين، أحدهما لأنه من طرف من علم الإجمالي، الثاني لأنه علم تفصيلا بنجاسته. هذا هو سبب العلم لم يكن واحدا بالنسبة إليهما. لكن في هذه الصورة العرف إذا حكم بأن هذه القراءة موجودة عنده، لأن هذه القطرة الثانية هي نفس القطرة الأولى، حينئذ يرفع ذلك العلم الإجمالي ويعينه في هذا الطرف، فيكون الطرف الآخر شكا بدويا. العرف أيضا في هذا الفرد أيضا وهذه الصورة ربما يختلف، إذا كانت هناك قرائن تدل على أن هذه القطرة الثانية التي سببت العلم التفصيلي أنها نفس القطرة الأولى، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي بلا إشكالين. هذا بالنسبة إلى العلم الإجمالي الانحلال، كله هذا بالنسبة إلى الانحلال الحقيقي، وأما الانحلال الحكمي وهي الجهة الثانية من البحث في هذا، الجهة الثانية في الانحلال الحكمي، الانحلال الحكمي المراد منه ما إذا لم يكن هناك انحلالا حقيقيا، تعذر الانحلال الحقيقي وكان هذا الفرد خارجا عن دائرة العلم الإجمالي الصغير، هناك علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير، هذا الطرف خارج عن طرفية العلم الإجمالي الصغير داخل في علم الإجمالي الكبير، وهناك أيضا يجري أصل في أحد الأطراف دون الطرف الآخر. هذه الشروط إذا تحققت، أولا أنه لم يكن هناك انحلال حقيقي، ثانيا أن هذا الطرف لم يكن من طرف العلم الإجمالي الصغير بل خارج عن هذا الطرف العلم الإجمالي الصغير، ثالثا أن هناك أصل ترخيصي يجري في هذا الطرف دون الطرف الآخر، سواء كان هذا الأصل الترخيصي عقليا أم كان هذا الأصل الترخيصي شرعيا. في هذه الصورة يجري الأصل في هذا الطرف، ينهدم الركن الثالث من أركان مجزية العلم الإجمالي التي ذكرناها سابقا، أنها هناك أربعة أركان لا بد من توفرها حتى يتنجز العلم الإجمالي، الركن الثالث أن لا يكون في أحد الأطراف أصلا ترخيصيا ولم يكن في الطرف الآخر. في هذه الصورة ينهدم هذا الركن الثالث وينحل العلم الإجمالي فيجري الأصل الترخيصي في هذا الطرف، يخرج الطرف هذا عن طرفية العلم الإجمالي. إذ سبب تنجز العلم الإجمالي هو استواء العلم بالنسبة إلى كل الأطراف، فلو أخرجنا أحد الطرف عن طرفيته عن العلم الإجمالي حينئذ لم يتحقق علم إجمالي في البين حتى نقول بمنجزيته. ففي المقام إذا جرى الأصل الترخيصي في أحد الأطراف خرج هذا الطرف عن الطرفية حينئذ، فإذا خرج عن الطرفية انهدم العلم الإجمالي. لأن العلم الإجمالي أن يكون هناك طرفان يكون العلم بالنسبة إليهما على حد سواء، إذا خرج أحدهما حينئذ لا يبقى موضوع للعلم الإجمالي. هذا واضح أنه لا إشكال، يسمى هذا بالانحلال الحكمي مقابل الانحلال الحقيقي. هذا المقدار لا إشكال فيه، إلا أنه يختلف فيه نوع من الضبابية على حسب المسالك التي ذكرناها في منجزية العلم الإجمالي. هناك ذكرنا أن الأصوليون اختلفوا، أصوليين اختلفوا أن العلم الإجمالي منجز على سبيل الاقتضاء أم على سبيل العلية. على سبيل الاقتضاء ماكو مشكلة، سبيل الاقتضاء قلنا أن المراد منه أنه تجري الأصول في كل واحد من الأطراف تتعارض تتساقط فينتنجز العلم الإجمالي حينئذ، هذا واضح. فإذا جرى الأصل في أحد الأطراف دون الطرف الآخر يكون هذا خارجا عن طرفية العلم الإجمالي، هذا واضح. وأما بناء على مسلك العلية فإنه قد مرادهم أن العلم الإجمالي بذاته منجز، لا نحتاج إلى إجراء الأصل في الطرفين وتعارضهما وتساقطهما، لا نحتاج إلى هذه الواسطة، فإن العلم الإجمالي من ابتداء الأمر له منجزية في الطرفين حينئذ من دون حاجة إلى هذه الواسطة. في هذه الصورة نقول بأنه إذا جرى الأصل الترخيصي في أحد الطرفين أنه الطرف الآخر الذي لم يجر فيه الترخيص العلم الإجمالي منجز، باعتبار أنه لا نحتاج إلى جريان الأصول وتعارضهما، كان العلم الإجمالي من ابتداء الأمر هو منجز بذاته منجزا، فحينئذ هذا الطرف الآخر كان العلم فيه منجزا، فلذلك التجأ هؤلاء أصحاب هذا المسلك إلى القول بأنه هناك ينتقض المنجزية من ابتداء الأمر، أن العلم الإجمالي لم يكن قابلا للتنجيز. إذا جرى الأصل الترخيصي في أحد أطراف العلم الإجمالي هذا الأصل الترخيصي يوجب أن يكون العلم الإجمالي غير قابل للتنجز. ثم استشكل السيد الصدر رحمه الله على ذلك وأبدى إشكالين، لكن كل ذلك تطويل بلا طائل تحته. إذ ذكرنا سابقا أن مسلك الاقتضاء ومسلك العلية لا ثمرة عملية بينهما، الثمرات التي ذكروها في ذلك ذكرناها وعالجناها أنها لم تكن مجرد فرض وتقدير اعتبار أن هذا مسلك الاقتضاء وهذا مسلك العلية، هذا في مجرد الاعتبار ومجرد الفرض، ولكن في الواقع أنه لم تكن هناك ثمرة عملية مترتبة عليهما، فحينئذ إطالة الكلام فيه يكون من التطويل بلا طائل تحته. فلا فرق على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء أنه إذا جرى أصل ترخيصي سواء كان عقليا أم كان شرعيا في أحد أطراف العلم الإجمالي يوجب خروج هذا الطرف عن الطرفية، فالعلم الإجمالي ينحل حينئذ. العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان هناك أطراف له، أما إذا لم يكن إلا طرف واحد لا يسمى علما إجماليا. هذا هو الذي ذكرنا. الجهة الثالثة في الثمرة المترتبة على هذين أي الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي هناك ذكروا له ثمرات. الثمرة الأولى قالوا بأنه إذا كان هناك انحلال حقيقي لا بد من تعاصر المعلومين، المعلومة بالإجمال والمعلومة بالتفصيل. أنكم تعلمون في العلم الإجمالي هناك علم إجمالي ومعلوم إجمالي، علم تفصيلي ومعلوم تفصيلي، قد يتحدان زمانا قد يختلفان زمانا، علم يحصل يوما والمعلوم يحصل شيء آخر في زمن آخر، لا يشترط أن يكون دائما المعلوم مع العلم متحدا زمانا، إذ قد يختلفا زمانا، ذكرنا هذه الصور سابقا. فهنا في الانحلال الحقيقي لا بد أن يكون العلم معلوم بالإجمال متعاصرا ومتحد زمانا مع المعلوم بالتفصيل، ولا يشترط أن يكون العلمين متعاصرين. كان العلمين متعاصرين أم لم يكن متعاصرين؟ فالمفروض في المقام وشرطه أن يكون هناك تعاصر بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل، حتى يكون هذا المعلوم بالتفصيل مصداقا لذلك العلم الإجمالي ويحله حينئذ، وينهدم الركن الثاني من الركنين المتقدمين. إذا المعلوم التفصيلي إذا كان متعاصرا مع المعلوم الإجمالي معناه أن هذا مصداق لذلك العلم الإجمالي، فصار مصداقا له انهدم الركن الثاني من الركنين المتقدمين. قلنا أن العلم الإجمالي هناك علم وتعلق بالجامع، ويكون نسبة الجامع إلى الأطراف على حد سواء، هذا ما تقدم سابقا. إذا كان المعلوم متحدا مع المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي وأن هذا مصداق له، انحل ذلك العلم الإجمالي وتحقق الجامع في هذا الفرد المعلوم بالتفصيل، هذا واضح. كان العلمين متعاصرين أم لم يكن متعاصرين؟ أما في الانحلال الحكمي لا بد أن يكون هناك تعاصر بين العلمين، كان المعلومين متعاصرين أم لم يكونا متعاصرين؟ لا بد أن يكون العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي متحد زمانا، وإلا إذا اختلف لا يتنجد العلم الإجمالي. فلو فرض مثلا أن العلم الإجمالي حصل يوم السبت والعلم التفصيلي حصل يوم الأحد، فالفترة التي يكون قبل العلم التفصيلي العلم الإجمالي منجز، لا إشكال في أنه متنجز. فإذا حصل علم إجمالي متأخر لا ينظر إلى ذلك، فيبقى في تلك الفترة علم إجمالي منجز لا ينظر إلى ذلك، والمعلوم لم يكن ذلك المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال، ولم يكن مصداق لذلك المعلوم الإجمال، فالعلم الإجمالي لم يكن منجزا. فلا بد في الانحلال الحكمي أن يكون العلمان أي التفصيلي والإجمالي متعاصرين متحدين زمانا، كانا المعلومين متحدين أم لم يكونا متحدين؟ إذا كانا متحدين فيصير الانحلال حقيقيا حينئذ. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى. الثمرة الثانية في انحلال العلم الإجمالي بقيام الإمارات والأصول في أطرافها، وسيأتي بيانها.